بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد، وما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لث بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث ضعيف، في إسناده أبو السمح دراج بن سمعان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. وهذا من روايته عن أبي الهيثم. وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعيف. فهذا الحديث كما قلنا علته أبو السمح دراج ابن سمعان المصري. ولكن نجد أن دلالة هذا الحديث على ثقل كلمة التوحيد في ميزان العبد معنى صحيح، يشهد له ماذا؟ الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يصاح يعني ينادى، فينشر له 99 سجلا، والسجل الكتاب الكبير، ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ يعني أن أعماله تعرض عليه وما كسبه وما اقترفه. فيقول الله عز وجل له: أتنكر من هذا شيئا؟ قال فيقول: لا. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ يعني هل دونوا عليك شيئا معصية ما فعلتها؟ قال فيقول: لا. ثم يقول: ألك عندنا حسنة؟ قال فيهاب الرجل فيقول: لا. من كثرة ما يرى من ذنوبه ومن آثامه يدخله الخوف فينسيه ما قدمه من حسنات، فيقول: لا. ومن كثرة ما يرى من الآثام ومن الذنوب. قال فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ما تسوى شيئا. فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا فيه دليل على ثقل التوحيد في ميزان العبد، وهذا من فضله، من فضل التوحيد أنه يرجح بالسيئات. فهذا الحديث كما قلنا حديث أبي سعيد هذا دلالته على ثقل كلمة التوحيد في ميزان العبد معنى صحيح ثابت بحديث عبد الله بن عمرو. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو أن الإنسان مات ولقي الله سبحانه وتعالى بسيئات لم يتب منها بشرط أن يلقى الله سبحانه وتعالى لا يشرك بالله شيئا، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فلا هذه نافية وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، إذن هذا معناه أن التوحيد أن يستقيم العبد على عبادة الله وأن يجانب الشرك بالله سبحانه وتعالى. والموحد الموعود بالمغفرة هو من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، وهذا العموم المراد به ماذا؟ خصوص الشرك الأكبر. فالإنسان إذا لقي الله عز وجل لا يشرك به الشرك الأكبر ولقيه ومعه سيئات لم يتب منها، فقال لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث ظاهر في أن التوحيد سبب في تكفير ماذا؟ في تكفير الذنوب، فهمنا هذا؟ فالذنوب لا تغفر إلا بترك الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك نفسه لا يغفر إلا بأن يتاب منه، وكذلك الذنوب الزنا والربا والسرقة وشرب الخمور، هذه المعاصي لا يغفرها الله عز وجل لعبد تاب منها في حال كونه مشركا. لو أن شخصا مثلا كان يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله عز وجل، وكذلك كان يزني وكان يشرب الخمر ويسرق ويقتل ويرابي، فتاب في الدنيا، تاب من الزنا، تاب من الربا، تاب من شرب الخمر، تاب من القتل، من السرقة، إلا أنه لم يتب من الشرك، فهل يقبل الله سبحانه وتعالى توبته من هذه المعاصي بغير التوبة من الشرك؟ لا، ما يقبل الله عز وجل ذلك. فأساس التوبة من السيئات أن يبنيها العبد على التوبة من ماذا؟ من الشرك بالله عز وجل. وأساس الطاعات هو التوحيد، أساس قبول التوبة من المعاصي أن يتوب العبد من الشرك، وأساس قبول العمل الصالح وأساس قبول الطاعات التوحيد، فهمنا هذا؟ ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولذلك الله عز وجل قال فإن تابوا أي من الشرك ثم قالوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا الحديث يصلح شاهدا للسنة المطلقة التي تقيد بماذا؟ بالقرآن. فإن المغفرة هنا لا تكون لكل موحد لقي الله سبحانه وتعالى بشيء من الذنوب والمعاصي لم يتب منها، وإنما تكون لمن؟ لمن شاء الله عز وجل أن يغفر له. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحديث فيه إطلاق، حديث فيه إطلاق يقيده القرآن تقيده الآية. إذن هذا الحديث ظاهر في تكفير التوحيد للذنوب. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، وهذه تؤخذ من جميع ما تقدم من قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمن سعة فضل الله أن الموحد له نصيب من الأمن والاهتداء، إما كاملا وإما ناقصا، فله نصيب ولا بد. وكذلك من فضل الله عز وجل أن الموحد يدخل الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا بعد عذاب، وإن قل عمله، وإن قل عمله الصالح. وكذلك فإن الموحد يحرم على النار، هذا من سعة فضل الله أن النار تحرم عليه إما تحريم دخول وإما تحريم خلود. وكذلك من سعة فضل الله عز وجل أن عبده الموحد إذا لقيه بقراب الأرض من الخطايا غفر الله له ذلك وتجاوز عنه. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثواب التوحيد، وهذا كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه الذي يدل على صحة معنى حديث أبي سعيد. فكلمة التوحيد ثوابها عظيم وهي ثقيلة في ميزان العبد. قال الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، وهذا واضح في حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام وهي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قد بيناها، آمنوا يعني وحدوا وعملوا صالحا، ولم يلبسوا هذا الإيمان وهذا العمل الصالح بشرك. قال الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، حديث عبادة قال من شهد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه واحدة، وأن محمدا عبده ورسوله هذه الثانية، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه الثالث، وأن الجنة حق وأن النار حق، هذه الخمس التي جاءت في حديث عبادة. قال السادسة أنك إذا جمعت بينه، الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ على حديث عبادة، أنك لو جمعت بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده الذي هو حديث أنس تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. المغرورون هم من ظن أن لا إله إلا الله يكفي فيها ويراد منها مجرد القول ومجرد اللفظ دون علم بمعناها ولا اعتقاد لذلك المعنى ولا عمل بمقتضاها، وتمسكوا بالنصوص التي فيها من قال لا إله إلا الله. وهذا من الضلال، كما قلنا الإنسان إذا أراد أن يصل للحق في مسألة فإن الواجب عليه أن يجمع نصوصها حتى يصل فيها إلى الحق. فهؤلاء أخذوا بالنصوص التي فيها من قال، وتركوا وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي قيدت هذه الكلمة بقيود ثقال. ولذلك قال لك ماذا إذا أتيت إلى حديث، ماذا؟ حديث عتبان، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد، والشهادة كما قلنا إخبار عن علم ويقين، إخبار عن علم ويقين. فقوله شهد هذه تنسف من ظن أن لا إله إلا الله إنما هي مجرد قول، إنما هي مجرد قول. وكذلك إذا أتيت إلى حديث عتبان، حديث عتبان قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ووقف عند هذا الحد، لا، وإنما هنا قيد زائد، قال يبتغي بذلك وجه الله، إذن قيدها بماذا؟ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله التي لم يخلص فيها صاحبها لله عز وجل لا تفيده تحريما على النار. قال وما بعده من حديث أنس قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. طيب لو أن الذي يقول لا إله إلا الله ويكررها في ليله ونهاره وفي سره وجهاره لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر، هل تنفعه؟ ما تنفعه. الله عز وجل قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن هذه الكلمة العظيمة يراد منها أن نتعلم معناها وأن نعتقد هذا المعنى وأن نتلفظ بها وأن نعمل بمقتضاه. هذه الكلمة يراد منها أربعة أمور: الأول العلم بمعناها، والثاني اعتقاد ذلك المعنى. من تعلم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، فتعتقد هذا المعنى، بل وتتيقن هذا المعنى. فإن شك الإنسان أو توقف في أن العبادة قد يجوز صرفها لغير الله عز وجل فهذا لا تنفعه هذه الكلمة، بل لا بد من العلم بمعناها واستقرار هذا المعنى في القلب، ثم التلفظ، تتلفظ بها، ثم العمل بمقتضى هذا العلم. فإذا تعلم أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، واعتقد هذا المعنى وتيقنه وتلفظ بهذه الكلمة، فالواجب عليه أن يعمل بمقتضى هذا المعنى. فماذا يحصل منه؟ يصرف العبادة لله عز وجل وحده ويترك عبادة ما سواه مدة حياته إلى أن يتوفاه الله عز وجل. فلو أنه أشرك في لحظة من لحظات عمره لما نفعه العمل، لعموم قوله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله. قال الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. وهذا من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، لأن الله جل وعلا ماذا نبه موسى عليه الصلاة والسلام على فضلها. قال التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وثقل هذه الكلمة في ميزان العبد إنما تكون بحسب قوتها في قلب العبد وبحسب تحقق العبد بها قولا وعملا واعتقادا، فكلما قويت في قلبه وقوتها كما قلنا من قوة الإيمان، والإيمان يقوى بماذا؟ بالعمل الصالح وبترك المعاصي. قال رحمه الله: العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. هذه في قوله في هذا الحديث، حديث أبي سعيد: ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع. ودل على أن السماوات سبع ماذا؟ قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمثلية هنا في العدد، في العدد لا في الحقيقة والماهية، لأن حقيقة السماوات تختلف عن حقيقة الأرض. قال الحادية عشرة: أن لهن عمارا. لهن أي للسماوات والأرض عمارا يعمروهن بطاعة الله عز وجل. قال الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية وخلافا للمعطلة جميعا. فإثبات الصفات هذا فيه إشارة إلى ما جاء في حديث أبي سعيد، قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: من القائل؟ قال: يا موسى. قال: قل يا موسى. الله عز وجل فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل خلافا لمن نفوا هذه الصفة وعطلوها. وأهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أي نعم، لا بد فيه من هذه القيود التي جاءت في هذه الأحاديث. فليس المراد من هذه الكلمة أن تلاك وأن يتلفظ بها باللسان فقط، بل لا بد من الإتيان بشروطها والتقيد بقيودها. قال الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله. وهذا فيه نفي الغلو فيهما، فالله حد لعيسى وحد للنبي صلى الله عليهما وسلم، حد لهما حدا. ما حدهما؟ أنهما من جملة عباد الله، هذا حدهما. قال الله عز وجل في عيسى ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وهذا فيه حصر وقصر، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. يعني الله عز وجل قال شأن عيسى وأمر عيسى ورتبة عيسى محصورة ومقصورة في أنه ماذا؟ أنه رسول، ليس بإله وليس بابن لله ولا بثالث ثلاث. وما قاله في عيسى عليه الصلاة والسلام قاله في نبينا صلى الله عليه وسلم، قال وما محمد إلا رسول، فرتبته وشأنه وأمره محصور ومقصور على أنه رسول ليس بإله. وكونه رسولا هذا معناه أن له ماذا؟ أن له مرسل، ولذلك لا يستحق. الذي يستحق العبادة هو الذي يرسل ولا يرسل، الذي يرسل ولا يرسل هو الذي يستحق العبادة. أما المرسول فهذا مربوب خاضع لأمر غيره، فلا يستحق أن يكون إلها معبودا، فهمنا هذا؟ ولذلك قال، وتأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله، هذا فيه دفع الغلو، أن تتجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعيسى حدهما. قال ورسوليه، وهذا فيه دفع التفريط والتقصير والجفاء في حقهما، فهما رسولان فيجب الإيمان بهما وتصديقهما وطاعتهما واتباعهما وتوقيرهما وتعظيمهما. قال الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه كان بهذه الكلمة وليس هو الكلمة. عيسى عليه الصلاة والسلام كان بالكلمة، بقول الله عز وجل له ماذا؟ كن. فعيسى ليس هو كلمة كن، وإنما كان بهذه الكلمة. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكان عيسى بكلمة كن وليس عيسى هو كن، لأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وعيسى مخلوق. قال السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، روحا منه أي روحا من الأرواح التي خلقها الله، إلا أنه له خصيصة. ما هي هذه الخصيصة؟ أن هذه الروح خلقها الله بدون واسطة أسباب النسل المعتادة، فأسباب النسل المعتادة أن يتزوج الرجل بالمرأة فتحصل بينهما معاشرة فينتج عنها ماذا؟ الجنين، كما قال الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذه هي العادة. فعيسى عليه الصلاة والسلام خرج عن المعتاد والمألوف، فخلقه الله بدون واسطة أسباب النسل المعتادة، وليس معنى هذا أن من هنا كما قلنا تفيد التبعيض، لا، وإنما تفيد الابتداء، أي أنه روح من الأرواح التي مبدأ خلقها من من؟ من الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، الحق قال من ربكم، فهل هذا الحق جزء من الله؟ وإنما المراد أن من هنا المراد بها ابتداء الغاية، وأن مبدأ هذا الحق أتانا من الله عز وجل. إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه. فهل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الله؟ لا، وإنما مبدأ إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كان من الله. قال فطاف عليها طائف من ربك، فطاف عليها طائف من ربك، هل هذا معناه أنهم جزء من الله؟ لا. قال السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وذلك أن الله عز وجل جعل الإيمان بالجنة والنار شرطا في دخول الجنة، حتى تعلم أن لا إله إلا الله هذه لها نواقض، والإسلام له نواقض. فلو أن الشخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق لكن قال ما في نار، فهذا ما حكمه؟ هذا كافر، كافر، لأنه كذب الله تعالى في خبره، كذب الله تعالى في خبره. فالله عز وجل أخبرنا بأن النار موجودة وأنها معدة للكافرين وأنها حق، وأن النار حق يعني أنها حقيقة وأنها موجودة، فهمنا هذا؟ فمن كذب بهذا فهذا يكون كافرا بالله عز وجل. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار ومن الإيمان بجميع ما أخبر الله عز وجل به. قال الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني وإن قل عمله وإن حصل منه تقصير في العمل فإن الله عز وجل يدخله الجنة، إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا، دخولا بعد عذاب. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، أنه قال فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال العشرون معرفة ذكر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. وإذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.